بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الله يا حام الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة؟ مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. فانهض فما أبقى التحمل، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشائي جزوعا. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. سيدي كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. طالت حبال عواتق فمتى تعود بها قطيعة؟ طالت حبال عواتق فمتى تعود بها قطيعة؟ فالسلف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. سيدي يا فرج الله، ماذا يهيجك إن صبعت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة ما مضى من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العنا طحن الضلوع، ورضيعه بدم الوليد مخضب فاطلب رضيعه. واهن عرانين العلا عادت انوفكم جديعا. ما هز اضلعكم حداء القوم بالعيس الضليعة؟ حملت ودائعكم الى ملس يعرف ما الوديعة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. نسال الله لنا ولكم حسن العاقبه وتوفيق الطاعه، وان ياخذ بايدينا جميعا لما يحب ويرضى، ببركه الصلاه على محمد وال محمد.
اللهم صل على محمد.
هذه الآية تتحدث عن الحياة بعد الموت. إنا نحن نحيي الموتى، والحياة الحياة بعد الموت أيها الأخوة لها صورتان، صورة على الحقيقة وصورة على المجاز. يعني مرت بإحياء الميت حقيقة على الحقيقة، ومرت إحياء الميت مجازا وليس حقيقة. كيف؟ أما إحياء الميت حقيقة فإحياء الميت في الآخر، الله سبحانه وتعالى يحيي الأموات، يبعث الحياة إلى من في القبور يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، من كل حدب ينسلون. والآيات التي تؤكد هذا المعنى أن الإنسان، كل إنسان يحييه الله بعد موته للحساب والعقاب والثواب والحشر والنشر والمعاد والقيامة، لا شك في هذا، هذا حياة بعد الموت حقيقي. هناك عندنا حياة بعد الموت حقيقي أيضا أيها الأخوة، لكن ليس لكل الناس، لبعض الناس اللي احنا في عقائدنا احنا الشيعة نسميها الرجعة. وفي الرجعة كلام، البعض يقبل البعض ما يقبل، البعض يصدق البعض ما يصدق. إنما كثير من علمائنا القدامى والمعاصرين واللي كتبوا في العقائد 99% منهم يقولون بالرجعة. وفي الرجعة أحاديث آيات نصوص. أنا لا أريد أن أخوض في مسألة الرجعة، لكن أريد أن أشير إشارة عاجلة، يعني هذه مسألة عقائدية فلازم جنابك تعرفها. في القرآن الكريم يلخو إشارة إلى الرجعة. أولا، ما هي الرجعة؟ إحنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحيي يعيد إلى الحياة بعض الناس في زمن الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه وبعد زمانه. الآن من اللي يحييهم؟ كيف يحييهم؟ هذه التفاصيل فيها كلام. إجمالا إحنا عندنا أن بعض الناس الله يحييهم يعيد إليهم الحياة في زمن المهدي المنتظر. عندنا بعد زمن الإمام المهدي المنتظر، في أحوال الإمام المهدي الإمام يعيش 7 سنوات أو 9 سنوات ثم يقتل شهيدا تقتله امرأة يهودية، وبعدها الله سبحانه وتعالى يعيد إلى الحياة الحسين بن علي سلام الله عليه والأئمة من بعده. في هذا كلام، لكن أصل الرجعة، أكو رجعة ولا ما في رجعة؟ اللي يقولون بالرجعة يستشهدون بآيات أولا من القرآن الكريم. في القرآن الكريم الآية تقول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، مرتين أحييتنا ومرتين أمتنا. زين، أنا أحياني الله سبحانه وتعالى مرة لما جابني إلى الحياة، وأماتني وأحياني مرة في الآخر، فأماتني مرتين، لكن أحياني مرتين كيف؟ أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. يقولون هذه الحياة الثانية في الرجعة لبعض الناس، هذه آية يستندون إليها. في شيء آخر أيضا، في آية أخرى، أنه إحنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس جميعا يوم القيامة، جميع الناس يحشر، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فالحشر يوم القيامة لا يغادر أحدا، الكل يحشرون ليقفوا بين يدي الله في يوم القيامة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذا يوم القيامة. لكن عندنا آية أخرى تقول يوم نحشر من كل أمة فوجا مو كل الناس في يوم يحشر من كل أمة فوج مجموعة. ففي التفاسير يقولون هذه الرجعة، هذا ما يذكر في بدعة من الآيات، وهناك أحاديث روايات لا علينا بها، أنا الآن لست بصدد الحديث عنها. أقول أرجع لموضوع الأول أنه مرة حياة بعد الموت، إحياء، إنا نحن نحيي الموتى، يحييهم على الحقيقة إما في الرجعة أو في الآخرة، ومرة يحيي الناس مجازا وليس على الحقيقة. مجازا شنو يعني؟ يعني يحييهم بآثارهم، يحييهم بأفعالهم، يحييهم بمؤلفاتهم، بجهادهم، بجهودهم، يحيي ذكرهم، يحيي اسمهم. هو ميت، هو خلاص ميت، الشيخ المفيد مات قبل 1000 سنة لكن لا زال يذكر على الأجسام، على أجسام العلماء وأهل الفضل، ويكرر ذكره، فهو حي. يحييه الله بآثاره، يحييه الله بأفعاله، يحييه الله بعلمه، يحييه الله مجازا وليس حقيقة. يعني مو أنه ميت وطلع من قبره، هذه حياة حقيقية، هذه في الرجعة وفي الآخرة. لكن لما يحيي واحد بذكره، يحيي ذكره، يحيي آثاره، هذا الحياة شنو؟ هذا الحياة مجازي، هذه الحياة مجازية. كثير من الناس الله سبحانه وتعالى يحييهم لكن بآثارهم، كما في هذه الآية يقول عيسى بن قائل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب آثارهم أو نحيي آثارهم، يبعث فيهم الحياة من جديد. اسم خالد، ذكرى باقي، يقولون حج فلان الفلاني بنى هذا المسجد، هو صار 100 سنة متوفي لكن ذكرى حي، فهو حي، حي مجازا، حي لحياة ذكره، لبقاء ذكره، لبقاء آثاره. احنا علماءنا الكبار رضوان الله عليهم جميعا، اللي مضوا في التاريخ، اللي صار 1000 سنة، اللي صار اقل، اللي صار 100 سنة اكثر، السيد الرضي، السيد المرتضى، هذان الاخوان العالمان الفاضلان الكبيران، السيد الرضي في جامع نهج البلاغه، والسيد المرتضى اخوه علم الهدى، الشيخ المفيد، الكليني، الكاف، البهائي، وما اكثرهم، هذول احياهم الله، ابقى الله لهم ذكرا خالدا. ليش؟ لأن خلفوا ورقة علم، خلفوا آثار علمية باقية متداولة. طيب، في رأس الخالدين الذين أحيا الله ذكرهم هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذول لم يحيي الله ذكرهم فحسب، لا، بل هؤلاء خالدون، خالدون. تعرف شنو الخالد؟ احنا نصف شخص نقول هذا من الخالدين، او شيء، او كتاب معين، القرآن خالد، رسول الله خالد، الكعبة خالدة. ما معنى الخلود؟ ما المقصود بالخلود؟ لما نصف واحد لأنه خالد، شنو المقصود؟ المقصود تعرف شنو؟ المقصود أي الأخوة، حاجة الناس إليه، ما دام الناس بحاجة إليه، إلى أفكاره، إلى مبادئه، إلى علمه إلى جهده إلى جهاده فهو خالد وحي ويذكر على السنة ويبقى ذكره خالدا. بعض الأحيان بعض الناس يصف البعض يقول هذا خالد فلان واحد من الخالدين. احنا نسأله نقول له خالدين بماذا؟ شنو اللي فعله؟ يحتاج الناس إليه في ماذا؟ أنت تسميه خالد؟ شلون خالد؟ لا مات انتهى لم يبق له اسم ولا رسم لم يبق له ذكر لم يبق له أثر. فخالد من وين خالد؟ شلون خالد؟ لكن لما تقول علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم لما تذكر الإمام الحسين أهل البيت الصادق والباقر صلوات الله عليهم أجمعين هؤلاء خالدون بالفعل يعني أنا وأنت وزيد وعم وهذا وذاك إلى الآن نرى أنفسنا بحاجة إلى الإمام الحسين أنا بحاجة إلى مبادئ الإمام الحسين بحاجة إلى علم الإمام الحسين بحاجة إلى أخلاق الإمام الحسين بحاجة إلى كل شيء من شؤون الإمام الحسين أحب أستعيد أستنير بها أتوسل به أتشفع به إلى الله. هذا يراده خالد. نعم هذا الباقي باقي ذكر أثر قلت لكم أمس أنت شايف واحد يموت 1000 سنة وهو خلاص ارتحل من هذه الدنيا لا زال الناس يأخذون منه يعطيهم يروحون يستلذون بقبله الطاهر يستشفعون به يأخذون حوائجهم منه هذا الخلود. طيب الآن رسول الله خالد نعم علي بن أبي طالب خالد نعم الأئمة الطاهرون خالدون نعم صلوات الله عليهم أجمعين. العجيب أن حتى من بين نسائهم من هن خالدات باقي ذكرها. ما أقول لك فاطمة الزهراء السيدة الصديقة الطاهرة المعصومة لا أشوف بنت زينب ليست رجلا من أهل البيت هي امرأة وليست من المعصومين 14 مع ذلك ذكرها عظيم خالد بالفعل ذكرها خالد هي من الخالدات. ليش؟ لحاجتنا إليها. أنا بحاجة أن أقرأ في سيرتها أنا بحاجة أن أتوقف وأتأمل في حياتها في بطولتها في علمها في سماحة نفسها في جهادها في عطائها. يعني أنا أود أن ألقي نظرة سريعة في حياة هذه السيدة العظيمة الجليلة. إحنا نعرف ما جرى عليها في كربلاء. لا أنا بودي أتحدث لك هذه الليلة حديث مفهرس على عدل يعني رؤوس نقاط أذكرها على عدل منذ ولادتها حتى تعرف معنى العظمة حتى تعرف معنى الخلود. شنو هذه السيدة؟ من هذه السيدة؟ لما واحد أيها الأخوة يقرأ عنها أو يتحدث عنها يجد نفسه صغير تافه أمام جبل شامخ أمام طور عظيم. هذه مو مرة هذه جبل طور شامخ هذه عظمة تجلت فيها العظمة. أي مرادها منذ ولادتها والله سبحانه وتعالى يكلأها بالدعاية. إخواننا السنة أيها الأخوة في مصادرهم الداخلين من جملة كتاب الزينبات وكتاب اسمه الزينبات وكثير من المؤرخين يقول لما ولدت الآن هذه وليدة رأت النور فيها اللحمة، أتى بها أبوها أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. على العادة يجيب أولاده إلى رسول الله، الرسول يأخذهم يؤذن في آذانهم يقيم كذا يجري عليهم المراسيم. كذلك أتى لأول بنت في هذه البشرة في بيت علي وفاطمة، لأن هذا البيت هذه الأسرة الطاهرة اللي هي أشرف الأسرة أعظم أسرة، رزقهم الله ذكرا وهو الإمام الحسن، ثم رزقهم الله ذكرا آخر وهو الإمام الحسين. الآن هذه الأنثى الأولى في هذا البيت الطاهر العظيم الكريم، الأسرة المحمدية الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أتى بها أمير المؤمنين إلى رسول الله، أخذها صلى الله عليه وآله، فرح بها، قبلها، أذن في أذنها اليمنى، أقام في اليسرى، أجرى عليها المراسم، ثم قال: يا علي ما سميتها؟ قال: يا رسول الله ما كنت لأسبقك في تسميتها، أنا سميها وأنت يا رسول الله موجود، أنت تسميها يا رسول الله، هذه بنتك. قال: يا علي هذا جبريل نزل علي الساعة يقول سمها زينب، اسمها نزل من السماء، سمها زينب. فسميت زينب. بعض الناس سأل قالوا: ما زينب؟ شو يعني زينب؟ فقال: هي زينة أبيها. الرسول صلى الله عليه وآله لما يقول هذه زينة أبيها، هذا ليس المعنى اللفظ الدقيق لكلمة زينب، لا، إنما رسول الله صلى الله عليه وآله جاي في ذيك اللحظة يتنبأ بمستقبل هذه السيدة، يقول: شوفوا هذه الطفلة، هذه الوليدة، هذه راح تكون في مستقبل أيامها، في أواخر أيام حياتها، راح تكون زينة لأبيها وأهلها، هذه لها شأن من الشأن، هذه عظيمة، هذه كبيرة، هذه لها مواقف، هذه ترفع من شأن أهلها وأسرتها. ونشأت في بيت طاهر، في أسرة كريمة، في بيت الطهارة والحسب والنسب والشرف، في بيت علي وفاطمة، أبوها علي بن أبي طالب، أمها فاطمة بنت رسول الله، جدها رسول الله، نشأت في كنف رسول الله، في جوار رسول الله. إذا كان أيها الأخوة الإمام الحسن مولود السنة الثانية للهجرة، والإمام الحسين السنة الثالثة للهجرة، فزينب مولودة السنة الرابعة للهجرة، يعني هي تصغر الحسين سنة. يرعاها رسول الله، يكلأها رسول الله في بيت علي وفاطمة. وأنا لما أقول لك في هذا البيت، في هذه الأسرة، أنت فطن وذكي وتعرف المعنى، يعني إحنا بعض الأحيان العوائل، عوائل طاهرة، عوائل خيرة، عوائل مؤمنة، بيوت نظيفة، يجيبون خدامة تبقى عندهم سنة سنتين، تشوف حتى هذه الخدامة تعلمت الطهارة والنظافة والحجاب، وصارت متدينة وتعلمت منهم الأخلاق والآداب. هذه خدامة في بيت من البيوت، بيوت عامة الناس. تصور لما تكون كريمة علي وفاطمة، لما تكون حفيدة رسول الله وتنشأ في مثل هذا البيت، لا تستغرب، لا تعجب لو سمعت أنها عالمة غير معلمة، وفهم غير مفهمة، علمها مثل علم أهل لدني من الله، العلم نور يغذفه الله في قلب من يشاء من عباده. كانت في رعاية جدها رسول الله حتى مضى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ماتت أمها فاطمة وأصيبت، صارت يتيمة الأم منذ طفولتها، فبقيت في رعاية أبيها أمير المؤمنين وأخويها الحسن والحسين. إحنا أيها الأخوة لما ننظر إلى التاريخ لا نجد شيء كثير عن هذه البنت، بنت أمير المؤمنين في هذه الفترة، لأن بطبيعة الحال هي بنت ومستورة وخفرة وقاعدة في البيت، مو رجل تطلع في سوح الجهاد والقتال والنضال والنصعد المنابر، لا لا، هذه سيدة بنت شابة ما حد يشوفها. نعم احنا نشوف بعض الأحيان تشتاق زينب تروح لزيارة قبر جدها رسول الله، فالإمام يطلع، لكن شلون يطلعها ليلة، يخلي إذا جن الليل وظلمة الدنيا يخرج هو بأبي وأمي، الإمام يطلع يروح إلى قبر رسول الله فيطفئ الأنوار، المصابيح الشموع اللي تنير عند قبر رسول الله يخمدها يطفيها، وتخرج زينب برفقة أخويها الحسن والحسين، تأتي ليلا إلى قبر رسول الله تزور تسلم تصلي ثم تعود إلى البيت حتى لا يراها أحد لا ينظر إليها أحد. هذه مو بس امرأة محجبة متحجبة، هذه عنوان العفة، هذه عنوان التحجب، هذه قدوة أسوة للنساء، فلا ينبغي أن ينظر إليها أحد، يروح يطفئ لها الأنوار ويرافقها أخواها الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. طيب هذه البنت بلغت سن الزواج، صارت في عمر لازم تتزوج، تقدم طلاب الشرف، طلاب الشرف جميعا تقدموا لطلب يدها من أبيها أمير المؤمنين. من اللي ما يتمنى أن تكون زينب في بيتي، بنت علي وفاطمة حفيدة رسول الله، المهاجرون الأنصار أبناء المهاجرين والأنصار، شخصيات كبار يتقدمون كل يوم لخطبتها من أبيها أمير المؤمنين، والإمام يؤجل ويرفض يؤجل ويرفض إلى أن خطبها ابن عمها الشريف، ابن عمها الكريم، ابن عمها العظيم اللي هو منه عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، جعفر شهيد مقتل أخو الإمام ابنه، عنده ولد اسمه عبد الله، عبد الله نشأ تقريبا في بيت الإمام، أقول تقريبا لأنه كثيرا ما كان في بيت الإمام، كان بمثابة الأخ للحسن والحسين، وكان يحبه الإمام غضبا، ونشأ كريما عظيما، له شخصية تدارك، لو تقرأ تاريخه يعني تنبهر بشخصية عبد الله بن جعفر، حقيقة الإنسان ينبهر. أنا أحكي لك قضية واحدة عن عبد الله حتى تعرف عبد الله منه. عبد الله بن جعفر كان مرافق الإمام، صاحب الإمام، دائما مع الإمام سلام الله عليه، مثل ابنه، تبناه الإمام من صغر سنه، يوم اللي مات أبوه استشهد أبوه جعفر رضوان الله تعالى عليه في مؤتة، طيب إلى أن بلغ سن الرجال، وذول أبناء الصحابة والأئمة الطاهرون خصوصا بنو هاشم وأهل البيت كانوا يتنافسون، يا يتنافسون في الكرم والعطاء. أي واحد يدخل المدينة عند حاجة عند طلب يجي إليهم. فكان عبد الله بن جعفر يضرب به المثل في جوده وسخاءه وعطاءه. واحد من الناس اللي اشترى بيت إلى جوار بيت عبد الله بن جعفر. البيت كان يسوى افترض مثلا البيت يسوى 200 دينار. فهو اشترى البيت 1000 دينار. قالوا له ترى أنت اشتريت البيت غالي، البيت ما يسوى 1000 دينار. غلبوك ضحكوا عليك، البيت 200 دينار. فقال لهم أنا لم أشتري الدار، إنما اشتريت الجوار. أنا أعرف البيت 200 دينار، إنما اشتريت جوار عبد الله بن جعفر. هذا البيت يسوى أكثر من هذا المبلغ لأنه في جوار عبد الله بن جعفر. هذا الكلام تناهى إلى مسامع عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر سمع، جاء أتى إلى زاره، قال له كم غرمت في بيتك؟ هذا البيت كم اشتريته؟ قال 1000 دينار. قال هذه 1000 دينار والبيت لك، على هالكلمة اللي قلتها في حقي. عبد الله بن جعفر طالبي هاشمي، علي بن ابي طالب عمه جعفر ذو الجناحين، ابوه نشا في بيت الامام، صارت زينب من نصيبه، انتقلت من بيت ابيها امير المؤمنين الى بيت عبد الله بن جعفر، وسكت التاريخ عنها. وهذا طبيعي، لو بنت جابة عروس انتقلت إلى بيتها، وشو يقول عنها التاريخ؟ ما في شيء، سوى أنها كانت بين مدة ومدة تخرج إلى زيارة قبر جدها رسول الله. مرة من المرات سمعت، هذه يمكن بعد شهادة الحسين ربما أو قبل شهادة الحسين، سمعت الوالي الأموي عمر بن سعيد الأشدق قاعد في المسجد، مسجد الرسول، يحدث الناس، يقرأ لهم الحديث. سمعته وهي مارة، سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات، الحديث المعروف. فوقفت زينب، استوقفها هذا الكلام، التفتت إليه، قالت له يا عمر بن سعيد الأشدق، أنت يا الوالي اسمع، اسكت ولا تتكلم، لا تتكلم في الحديث، لا تقرأ حديث، وإن قلت فخلي الحديث منسوب، قول هذا الحديث عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الحديث، اذكر سنده، لا تقول انت من كيفك قال رسول الله صلى الله عليه واله، لان الناس بعدين بمرور الزمن يسمعون الحديث يشوفون اللي يراوي منه عمر بن سعيد الاشدق، وهذا مو صحابي مو شايف النبي، فكيف يقول قال رسول الله؟ فحديث رسول الله حديث رسول الله يضيع بسبب انك لم تذكر السنه. فاما اسكت لا تتكلم اذا ما تعرف السنه، أو أذكر الحديث بسندي حتى يكون الحديث متين، حتى يؤخذ به، حتى لا يضيع، حتى لا يستهين الناس بالمقولة اللي أنت تقولها. لا تقول أنت قال رسول الله، أنت مو جاهل النبي. هكذا يعني ربما من أيامها الأولى تلتفت إلى حديث جدها وأنه لازم يكون مسنود وصحيح وفي محله. لازم هي حفيدة رسول الله، لازم تحفظ أحاديثه بأبي وأمي. انتقلت أي الأخوة إلى بيت عبد الله بن جعفر، ويقال أن هذا ما رأيت في مصدر، إنما سمعت من بعض كبار خطباء القدامى. يقال أن الإمام شرف عليه، لما زوجها زيدا قال لها أنا عندي ضرر مو شر ضرر. قال قول يا عم يا أمير المؤمنين. قال هذه بنتي زينة لها علاقة وثيقة بأخيها الحسين، ما تحب تتخلى عن الحسين، تشتاق إلى الحسين والحسين يشتاق إليها، فلو حصل في يوم من الأيام أرادت أن تتركك وتروح تلتحق بالحسين لا تمنعها. فضمن عبد الله بن جعفر هذا الطلب للإمام سلام الله عليه، بالفعل أنجبت له أولاد ذكور وربما إناث. فلما عزم الإمام الحسين بأبي وأمي على الخروج إلى العراق كانت زينب معه برفقته. البعض يتساءل يقول عبد الله بن جعفر هو ليش ما راح مع الإمام الحسين؟ الجواب عبد الله بن جعفر يقال أنه كان كفيف ذاك اليوم كف بصر، ويقال أن الإمام الحسين أمره أن يبقى في المدينة. يكفي أن تعلم أن عبد الله بن جعفر لم يرسل زينب مع الحسين فحسب، أرسل زينب وأرسل أولاد اثنين أولاد زينب، والشهداء بين يدي خالهما الحسين في كربلاء. عبد الله بن جعفر شفيق على الحسين، محب للحسين، لكن ظروفه احنا ما ندري بالضبط ماذا كانت ظروفه، انما خلى زوجته تروح مع الحسين واولاده. صحبوا خالهم واستشهدوا مع ابي عبد الله الحسين في كربلاء. طيب الان برفقة الإمام أبي عبد الله الحسين، الآن زينب صارت في الركب الحسيني في حركة الإمام الحسين، الآن دخلت الدائرة الكبرى الواسعة، راح يبرز علمها فضلها صبرها جلدها شجاعتها كل صفاتها ومواهبها راح تبرز في هذا الركب في هذه الأيام. خرج بأبي وأمي في المدينة، جهز نفسه حتى يخرج، وقف ابن عباس عبد الله بن عباس بين يدي الإمام قال له يا ابن رسول الله لا تطلع لا تروح العراق، العراق كذا أهل الكوفة كذا. الإمام شاف يعني ابن عباس وجد أن الإمام مصر لا بد وأن يخرج، فقال يا أبا إذا كان ولا بد أن تخرج إلى العراق فما معنى حملك هذه النسوة؟ النساء ليش ما أخذها؟ فنظر أبو عبد الله أجال بنظره في هذه المحامل العائلة، قال يا ابن عباس والله إنهن لا يفارقنني وأنا المخ هم ما يفارقون. يقول ابن عباس سمعت صوت ضعيف صوت امرأة من بين المحامل تقول يا ابن عباس أتريد أن تفرق بيننا وبين سيدنا الحسين؟ لا يتفرق بيننا وبين الحسين. استغربت من هذه السيدة سألت عنها، قيل هذه أخته سيدة الولد جاي يتفرق بيننا؟ لا والله احنا ما يفرق بيننا وبين الحسين الا الموت. وصاحبت حسين بأبي وأمي، وانت سامع هذه الجوانب هذه محفوظه معروفه عندكم. مع الحسين لحظه لحظه موقف موقف في الطريق في كربلاء من اول لحظه لقيت عاشوره يوم عاشوره شجع أصحابه ترفع يعني إذا صح التعبير مني تحاول أن ترفع معنويات الحسين والإمام الحسين لأبي وأمي إمام معصوم معنوياته رفيعة، لكن هي تأدي دور واجبها تشجعه لما تشوف الحسين يحتاج أن واحدة سيدة تبكي لا جواب أن تبكي، ويوم اللي تشوف الحسين يحتاج أنه يسمع منها كلمة صلابة تقول له كلمة قوية. وتكلم العباس، تكلم الأصحاب، وإلى اليوم العاشر إلى أن استشهدوا جميعا واستشهد الحسين. هذه غاية، غاية الإسلام، غاية الدفاع عن القرآن، غاية الدفاع عن أهل البيت. كادت أن تسقط زينب، ما سمحت، مسكت الراية، الراية المعنوية، صارت هي قائدة الركب، قائدة القافلة، هي الناطقة باسمها. الإمام زين العابدين عليل مريض، إمام صار، أصبح إمام. الآن زينب إمامها كان الإمام الحسين، استشهد الإمام الحسين، إمامها منه زين العابدين، تعامل معاملة الإمام، الدافع دفاعها عن الإمام. وكذا مرة دافعت عن زين العابدين وحامت عنه وأذهبت، يعني كان عرضة لأن يقدم هي بأبي وأمي، منعت عنه الموت والشهادة في مجلس الدزيات في مجلس يزيد. لكن مع ذلك هي اللي تنطق، هي المبادرة، هي المتكلمة. يقول لها الإمام المعصوم زين العابدين، يقول لها: عمة، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، في ما حد علمك، أنت ما دخلت مدرسة ولا جامعة ولا كلية، أنت ألهمك الله العلم، علمك لدني مثل علم أبيك وجدك وأمك وأخويك. أي نعم، أنت من بيت العلم، أنت من أهل بيت شقوا العلم سقا. عما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة، ترعى الصبية، تقوم على رعاية الأولاد والعائلة والأسرة، مرة تروح عند مصرع الحسين بأبي وأمي، مرة تجي للخيام، شبوا النار في الخيام، جمعة العائلة خلتهم أو يفرون. يقول حميد بن مسلم، يقول: رأيت امرأة والنار مشتعلة في أطرافها وهي واقفة بباب خيمة متحيرة، قلت: سيدتي لن أتفري، ليش واقفة عيناها مشتعلة في الخيام؟ قالت: كيف أفر، كيف أفر وني في الخيمة عليل المدير. سألت عنها: من هذه، من العليل المدير؟ قالوا: في الخيمة علي بن الحسين زين العابدين، وهذه عمته زين. اتواسي الحسين في حياته، اتواسي عائلته بعد وفاته. طيب، هذه الصلابة، القوة، الشجاعة، من أي مرأة تتحمل، أي رجل يتحمل، حتى مرأة تتحمل. كانت عندها بأبي وأمي جلد، صبر، ثبات، قوة قلب. والله لو كان جبل على هالمصائب كان يذوب، أي واحد كان ما يتحمل. لكن هي تحملت ووقفت ودافعت واستمرت. لما دخلت الكوفة، في الكوفة نظرت إلى الناس، شوف شيء، لأن ذكرت لكم جملات من خطبتها قبل يومين. لكن قبل الخطبة الراوي يقول: فخطبت زينب بنت علي. الجماهير، ما أدري إيش كثر، آلاف من الناس مجتمعين، وزينب بأبي وأمي تخطب وتذكر جدها رسول الله وتصلي على النبي وآله. يقول خطبت، هذه رواية، يقول: خطبت زينب بنت علي فلم أرى خفرة أنطق منها. خفرة يعني مستورة، هذا مخفر الشرطة. ليش سموا مخفر؟ لأن يخفر الإنسان فيه، يعني ينحبس يستر. هذه خفرة مستورة، قاعدة في البيت ما حد يشوفها. هذا معنى الخفرة، يعني المتستر المتحجب الذي لا يرى أحد. يقول: فلما أرى خفرة أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين.
يوم اللي تكلمت
صوت صوت أمير المؤمنين، نطق نطق أمير المؤمنين، بلاغتها بلاغة أمير المؤمنين، فصاحتها فصاحة أمير المؤمنين، كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فاضطدت الأنفاس وسكنت الأجراس. يعني صارت هذول عندهم خيول دبل في أعناقها في رقابها أجراس، صاروا يمسكون الأجراس حتى لا يصير تشويش، يشوفون السيد دبل ماذا تقول شو تقول. فخطت خطبتها اللي أنا قرأت منها. بعدين يقول هذا الشبابي، يقول فرأيت الناس يومئذ حيارى يبكون، وقد وضعوا أصابعهم في أفواههم علامة الندم، وقد وضعوا أصابعهم في أفواههم، ورأيت إلى جانبي شيخي يبكي، وقد اخضلت لحيته من دموع عينيه وهو يقول بأبي أنتم وأمي، نساءكم خير النساء ورجالكم خير الرجال ونسلكم خير نسل، لا يغزى ولا يبزى. وأخيرا ما سكتوها، ما استطاعوا إسكاتها، ما استطاعوا إخماد صوتها، إلا بأنهم جعلوا رأس أخيها أمام عينيها، نصب عينيها نظرت من بعيد فرأت رأس أخيها أبي عبد الله، هاجت أحزانها، اشتدت آلامها، انكسرت بأبي وأمي. لما شافت الرأس الشريف انكسرت، سكتت، بعد ما قدرت تستفسر في خطابها، راحت إلى الشام في الخلبة في مجلس ابن زياد في الكوفة، في مجلس يزيد في الشام، في كل مكان لها مواقف، لها بطولة. ثم عادت إلى المدينة، في المدينة بقيت 6 أشهر، وكتب الوالي، الوالي كتب إلى الخليفة قال له لو كانت لك حاجة بالمدينة أخرج منها زينب، فاضطروا إلى إخراجها، نفوها. الآن راحت إلى الشام إلى القاهرة، أرباب يعني التاريخ علماءنا يقولون في القاهرة أو لعلها في الشام. على كل حال بقيت مدة 6 أشهر هناك، ولكن بعد أبي وأمي عمرها أصبح يعني 62 انهدت ركناها، ضعفت، المصائب كسرتها، فاجأها الموت، فاجأتها المنية، تمررت بأبي وأمي. اللي قالوا لها يا بنت رسول الله نجيب لك طبيب، نحضر لك طبيبا، قالت إن الطبيب هو الذي أمرضني، طبيبي هو الذي أمرضني. تقصد منه الله سبحانه وتعالى، يعني الله كتب للمرض، الله كتب للموت. ثم فارقت الحياة ودفنت غريبة بعيدة عن أهلها في الشام، في مصر، في مكان آخر، الله أعلم. إنما كانت حياتها شجاعة وبطولة وعلم وتضحية بأبي وأمي. أنا أكتفي بهذا اليسير، أود الليلة أختم حديثي بذكر هذه السيدة العظيمة الجديدة الخالدة. إحنا نقول هذه خالدة، وليش ما تكون خالدة؟ إذا هذه مو خالدة، ليست من الخالدات، من الخالدة؟ من تعرف في تاريخ الإسلام، في نساء الإسلام والمسلمين، من تعرف بهالعظمة، بهالحسب، بهالنسب، بهالأصل، بهالشجاعة، بهالعلم؟ تعرف واحدة أخرى؟ تفضل عادته. من هو مثل؟ من مثلها؟ ولو كل النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. أدخلوها أسيرة بأبي وأمي على يزيد، نظرت إلى رأس أخيها أبي عبد الله يضربه يزيد بقضيب الخيجرة، هاجت أحزانه، بكت، بكى زين العابدين، ثم أدخلهم يزيد إلى داره مع النساء، يقولون زوجته كانت امرأة صالحة أصلها من المدينة، هذه الزوجة زوجة يزيد ما تعرف من هذول، فصورت دولة أسارة يهود نصارى ولا مجوس ولا ترك ولا ليلى، فاستغربت لما سمعت من زينب أنه إحنا من أهل المدينة، قالت أنتم من أهل المدينة؟ مدينة الرسول؟ قالت بلى، فرحبت بها، سيدتي أنا كنت في المدينة، أحب أسألك عن المدينة، سألتها تعرفين منطقة محل كانوا بنو هاشم يسكنون فيها؟ قالت بلى أعرف، أعرف مرابع بني هاشم، مساكن بني هاشم أعرفها. قالت سيدتي وذبحتي يوم من الأيام إلى دار علي وفاطمة، شبت بيت علي وفاطمة. قالت بلى أنا رايحة في بيت علي وفاطمة. كانت عندهم بنت، أنا كنت أدرس عندها، عندهم بنت علي وفاطمة، أنا كنت أتدلمد عندها، تعلمت منها القرآن والفقه، تعلمت منها ديني، اسمها زينب، تعرفين زينب؟ التفتت إليها كأني بها نادى، أنا زينب اللي يحشون عني، أنا تمرمرت من زور سلمي، أنا تمرمرت من زور سلمي، سنهات المصايب ما سبتني، سنهات المصايب ما تسألين عن زينب أبو زينب، وإن كنت تسألين عن الحسين فهذا رأسه بين يدي زوجك ينكث شفتيه بقضيب الخيجرات، أين عادت وداني يا أخويا تعلم بحالي، وداني شاعف عن يتامكم، وداري شمية روحة تزهي، وداري عقبكم يا اخوتي ظلت فيا، عقبكم يا اخوتي أعز على الكمال يا وأذي ما أحاسبت بين العناية زينب، التودد وأن الدجايا سرد لما علي إدرائي يا طيبا، فإن بدأت صبح دعايات من أسد، يا صبح لا أهلا ولا يا مرحبا، أبديت يا صبح لنا أوجها يا لا جلال الله فالحجر الله. أسألك وندعوك إخواني ختام مجلسي أنا الليلة القادمة، يعني آخر ليلة أنا معكم في هذا المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على الخير والعافية. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العدل جل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم الرأس ماله الوجع وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النمن، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فضل عنا يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا، يسر امورنا ولا تعسرها علينا. اللهم اشف مرضانا، اشف امراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب الصحة والعافية، اجعل عواقب امورنا خيرا. من اوصاني بالدعاء، اللهم اقض حاجات المحتاجين، فرج عن المكروبين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.